إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بيوم القيامة من أعظم أركان الإيمان، مرتبطا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يتذكره المؤمن دائما، يتذكر يوم الحشر ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى، واستحضار مشاهد القيامة وأحوال الناس فيها من أعظم ما يدفع إلى طاعة الله عز وجل والقيام بعبوديته، ويدفع إلى استصغار الدنيا ومعرفة حقارتها، فإنها سرعان ما تزول، وإن موقفا من مواقف يوم القيامة بالدنيا بأسرها بل أعظم من ذلك. ولقد ذكر الله عز وجل فضيحة المشركين يوم القيامة، وذكر سوء حالهم فيها حتى يعد لكل واحد منا لهذا اليوم عدته، ويحذر من فضيحته بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة اعتقادهم وإيمانهم وتوحيدهم، قبل أن يسألوا عن أعمالهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، يسألون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وينادى المشركون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فضيحة فظيعة هائلة إذا حشر الله عز وجل الأولين والآخرين. فهذه القضية هي أول القضايا وأعظم المسائل وأول الواجبات، أن يوحد الإنسان ربه سبحانه وأن يحقق الإيمان به. ولذا لا ينفع عبدا عمله ولو كان فيما يبدو صالحا مع فساد الاعتقاد. فمن جعل لله عز وجل شريكا أو زعم أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، أو زعم أن أحدا من الخلق هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه والعياذ بالله لا ينفعه عمل، وإن قضى عمره في العبادة، وإن كان محسنا إلى الناس، وإن كان كريما أو جوادا أو فيه من الصفات ما فيه، فإنه لا ينفعه، لأنه إذا سئل ماذا كنتم تعبدون يقول والعياذ بالله بعد محاولته الكذب أنه كان يعبد غير الله. قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله أن يعافينا من أهوال القيامة ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا. تصور هذا الموقف واجعله أمام عينيك، يوم يحشر الناس. الحشر ليس يجمع الناس في مكان واسع، وإنما يحشرون، يجمعون من أولهم إلى آخرهم على أرض مبدلة مغيرة غير الأرض التي نشأوا عليها، هي هذه لكن غيرت صفاتها، أزيلت جبالها وسويت وديانها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض بيضاء عفراء كقرص نقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها معلم لأحد، كقرص كرغيف الخبز المصنوع من القمح، وهو يكون يميل إلى البياض وليس بالبياض الشديد. على يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد، زالت المعالم. حشر، تصور هذا الموقف وأنت في هذا الزحام الشديد، كل الخلق من أولهم إلى آخرهم، الإنس والجن، ونزلت الملائكة تنزيلا، حتى اجتمع كل من وجد على ظهر الأرض في فترة من فترات وجودها، وكذلك الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، فأي حال يكون الناس فيه في هذا الحشر، ويوم نحشرهم جميعا. تدبر في كلمة الحشر وتذكر ضيق المقام يوم القيامة، وتذكر أنك ضمن هؤلاء، وقد بعثت من قوم من قبرك عاريا كما ولدتك أمك، تبعث مشدوها مبهوتا وسط هذا الزحام الهائل، وأنت لا تدري ماذا يفعل بك، وما ولا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، ترجو وتخاف، وهناك من يحشر على راكبا على بعير، وهناك من يحشر على وجهه، وهناك من يحشر في صورة النمل الصغير. هؤلاء المتكبرون يحشرون يوم القيامة في صورة الذر، يطؤهم الناس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصام طينة الخبال عصارة أهل النار، جزاء على تكبرهم والعياذ بالله. ويوم نحشرهم جميعا، لا يستثنى أحد ولا يفلت من هذا الموقف أحد. إن ألفاظ القيامة تعبر عن معانيها، يوم الحشر، يوم النشور، يوم الفزع، أي أسماء ذكر الله سبحانه وتعالى فيها معاني القيامة وأهوالها، حتى نتعظ وحتى نتذكر وحتى نعلم سرعة انتقالنا عن هذه الحياة إلى الحياة الدائمة. وإن طول يوم القيامة في هذا الحشر والزحام الشديد، طوله كما ذكر الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فابحث لنفسك عن ساعة في هذا الموقف، وإياك أن تبحث عن ساعة الدنيا وتنسى ضيق الآخرة وتنسى ضيق المقام يوم القيامة، إلى أن يفرج الله عز وجل. إذا أضفت إلى ذلك الرعب الهائل والحر الشديد والشمس الدانية من الرؤوس قد رميل، والعرق الذي يأخذ الناس من شدة الموقف ومن شدة الخوف ومن شدة الزحام، حتى الوحوش معهم، فالكل في ضيق شديد، يأخذ الناس العرق حتى يضرب في الأرض 70 ذراعا ثم يعلو فوق الأرض، منهم من يأخذه إلى ركبتيه، منهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ينادون فضيحة على رؤوس الأشهاد، وفي هذا الجمع الهائل ينادون بأنهم أشركوا. هذه الصفة الأولى، لم ينادوا بأنهم كالأغنياء مثلا، لم ينادوا بأنهم كانوا فقراء وأغنياء، لم ينادوا بأنهم كانوا عربا أو عجما، وإنما ينادى الذين أشركوا قبل أن ينادوا بأي صفة أخرى. وهؤلاء الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين ادعوا لله شركاء، ويوم قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. نسبوا في هذه الآية إليهم شركاؤكم، لأنهم هم الذين اخترعوهم، هم الذين ابتدعوهم، هم الذين ادعوا أنهم شركاء لله. وفي الآية الأخرى قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهم زعموا أنهم شركاء لله، فيناديهم الله عز وجل ليفضحهم، إذ ليس له شريك سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على خطر الشرك، وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الجرائم، وأعظم الظلم، وأعظم العدوان، وأعظم الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سواء جعل لله شريكا في الربوبية، أو شريكا في الإلهية، أو شريكا في أسمائه وصفاته، كما قد بينا قبل ذلك. فمن جعل لله عز وجل شريكا في الخلق والرزق والتدبير والضر والنفع والإحياء والإماتة، فهو ينادى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ومن زعم لله عز وجل شريكا في إلهيته، في الركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة والحلف والطواف والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك، إذا صرف العبادة لغير الله ولو على سبيل الواسطة، يقال له: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ومن زعم لله شريكا في أسمائه وصفاته، فجعل له صفات الكمال كلها، وسماه باسم الإله، وجعل له السمع المحيط أو البصر المحيط أو القدرة الشاملة أو الإرادة النافذة أو السلطان والملك على هذا الوجود، فهو والعياذ بالله قد جعل لله شريكا، فينادى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وأعلى الخلق مقاما يكون أيضا عاريا يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. فانظر، حتى إبراهيم عليه السلام يحشر عاريا ثم يكسى، وهذا خليل الرحمن، وكذا كل الخلائق كذلك، كلهم يكونون على ذلك الحال، حتى الأنبياء، وكلهم يقول: نفسي نفسي. فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا يدلك على عظم قضية التوحيد. إن الله قدر ذلك ليعلم الخلق جميعا أن الرب الإله الواحد لا شريك له، حتى الأنبياء لا ملك لهم ولا سلطان لهم ولا شفاعة لهم حتى يأذن الله عز وجل، وكلهم يقول: نفسي نفسي. فعندما يرى الناس ذلك، الملائكة كذلك في فزع شديد، وهم من ربهم سبحانه وتعالى في وجل، وكما قال عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الملائكة كذلك، فما الظن بالشياطين وما الظن بالأوثان، وما الظن بالأحجار، وما الظن بالحيوانات، وما الظن بطواغيت البشر الذين كان يدعوهم المشركون. إذا كان من يدعو الأنبياء ويدعو الملائكة يراهم في تلك الحال لا شركة لهم لا ملك لهم، يراهم حفاة عراة، يراهم كما خلقهم الله ضعفاء عجزة، فعند ذلك يتضح لكل أحد أنه لا شريك لله عز وجل. فعند ذلك إذا نودي المشركون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أسقط في أيديهم، علموا أن الحجة قد قامت عليهم، ليس لله شريك، له وحده الملك، لا يوجد ولي صالح ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا شيطان مريد ولا وثن ولا صنم ولا شيء يعبد من دون الله إلا وهو عاجز محشور مبهوت في هذا الموقف العظيم. فماذا يكون حال الكفار؟ تصور هذا المشهد، فأنت ترى عن يمينك وعن شمالك وعلى صفحة الجرائد والمجلات وفي الصور ترى ملايين المشركين، كل هؤلاء سوف يكون حالهم كذلك عندما كانوا يطيعون غيرهم في الشرك، يعبدونهم من دون الله، عبدوا الطواغيت والكبراء والأحبار والرهبان والأوثان من دون الله، فينادون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فلم يكن لهم من جواب إلا أنهم يجربون الكذب ويحلفون عليه والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عن المنافقين يوم يحشرهم الله، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عنهم أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فيوم يحشر الناس يحلف الكفرة والمشركون والمنافقون، كما قال عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذبا على أنفسهم يحاولون الكذب على الله، كما روجوا في الدنيا بضاعتهم بالكذب، وكان الكذب هو حالهم على الدوام، كذبوا على الله حين ادعوا له الشركاء، وكانوا يكذبون على الأنبياء، وكانوا يكذبون على الناس، فعند ذلك حاولوا الكذب ويحلفون بالله مظهرين التعظيم لاسم الله عز وجل، والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذا في أحد المقامات يحاولون الجحود والإنكار، ثم لم تكن فتنتهم أي لم يكن قولهم عندما فتنوا وامتحنوا، والفتنة الامتحان والسؤال، فعندما سئلوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون لم تكن إجابتهم على هذا الامتحان إلا الكذب، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعند ذلك أو في موقف آخر يختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم وتكلمه سبحانه وتعالى أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، عندما يبعثهم الله عز وجل فيكذبون فيختم على أفواههم فتنطق الجوارح تشهد بالكذب، ثم يخلى بينهم وبين الكلام فيبين فيبين للناس أنهم كانوا كاذبين ويعترفون بالكذب ويعترفون بأنهم عبدوا غير الله ويتمنون الرجوع إلى الدنيا. ثم لم تكن فتنتهم أي لم تكن حجتهم حين سئلوا حين فتنوا حين امتحنوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والقيامة مواقف كثيرة متعددة، يحاولون الكذب في موطن ثم تفضحهم ألسنتهم في موطن آخر، ولذا فإنهم يبكتون بعد اعترافهم تبكيتا فوق تبكيت، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن الله عز وجل يجمع الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وفيه ثم يؤتى اليهود فيقال ماذا كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ثم يؤتى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. وكذلك فيه حين ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فكل إنسان بما يعبده ملزم، وكل إنسان متبع لما يعبده، ويمثل لمن يعبد الأنبياء شياطين على صورة من يظنونهم كذلك، يمثل لهم شياطين يظنونهم الأنبياء وليسوا هم ولا حتى صورهم. ولكن لما أفسدوا عقيدتهم، لما خالفوا معتقد الأنبياء، ظنوهم على خلاف ما بعثوا به، فكذلك يضلون يوم القيامة عنهم حتى يتبعون الشياطين. وهذا أمر في الحقيقة هو الواقع، إذ أنهم يعبدون الشياطين لا يعبدون الأنبياء حقيقة، لأن الأنبياء يأبون أن يعبدوا من دون الله، وأصل العبادة الطاعة، فلا يتصور أن يرضى نبي بأن يعبد من دون الله، ولا أن يأمر الناس بعبادة غير الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فلا يقع ذلك بحمد الله عز وجل. وإنما الذي أمرهم بعبادة الأنبياء الشيطان الرجيم، وأحبارهم وكبراؤهم ورهبانهم ورؤساؤهم وطواغيتهم، فعند ذلك يتبعونهم والعياذ بالله، ولا يتبعون الأنبياء، لا يتبع الأنبياء إلا أهل التوحيد. فموسى عليه السلام يتبعه المؤمنون الموحدون المسلمون من قومه، وكذا المسيح عليه السلام يتبعه المؤمنون الموحدون وهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، راجين لشفاعته من الله سبحانه وتعالى، وهم كلهم يفوض الأمر إليه والكلام إليه بعد أن يتراجع جميعهم عن الشفاعة، ويقول هو صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فكلهم قد دعا إلى التوحيد، فعند ذلك في هذا المقام لا يتبعهم من عبدهم من دون الله ولا يكونون معهم، وإنما يتبعون من عبدوهم من دون الله. قضية العبادة وقضية الشرك أول قضية يفصل فيها بين الناس، بعد ذلك تأتي الحقوق الأخرى وتأتي الواجبات الأخرى، لكنها القضية الأولى التي يسأل الناس عنها. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم، أي ثم لم يكن قولهم حين فتنوا عاقبة ما وقعوا فيه من الشرك في الدنيا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقول الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي خسران وضلال، وأي يأس وحسرة تحصل للكافرين في هذا الموقف. تصور هذا الموقف وانظر، الله عز وجل يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ألا نتدبر هذه الآيات القرآنية؟ ألا نتدبر لماذا أمرنا الله في خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا كل المكلفين انظر؟ لأن القيامة كأنها صورت لك ترى صورها، فهي بمعنى العلم، لكنه علم كالنظر. اعلم ذلك وتأمل وتدبر وانظر، فأنت تشاهد القيامة بقلبك من خلال آيات القرآن، ولكننا نحتاج إلى أن نستحضرها أمام أعيننا، وحتى نعظم قدرها وننظر إلى حسرة الضالين فيها وضياعهم وهلاكهم، ثم بعد قليل يفضحون. قال الله سبحانه وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الله عز وجل عن حالهم في الدنيا في الضلال الذي أدى إلى ضلالهم يوم القيامة، قال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. انظر لماذا وصل بهم الحال إلى ذلك، لأنهم أشركوا بالله. الشرك يعمي القلب، عبادة غير الله تظلم قلب الإنسان، تطفئ النور الذي جعله الله عز وجل فيه. فإن الله خلق خلقه في ظلمة ثم أعطى كل واحد منهم نورا ما شاء الله عز وجل، وهيأ سبحانه وتعالى قلوب العباد أن تتسع للنور وأن تقبل النور. لكن لما أشركوا بالله أظلمت هذه القلوب وانطفأ نورها وضاع فهمها. لذلك يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو آيات القرآن لكن لا يفهمون منها شيئا. وهكذا ترى القرآن يتلى على ملايين البشر ليل نهار وأكثرهم معرض غير ملتفت، لا يفكر في أن يسمعه، ولا وإذا سمع لم يفكر في أن يتدبره ولا أن ينظر في حججه وآياته. قال الله: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي على قلوبهم أغطية. الجعل هذا عقوبة من الله عز وجل، وهذه الآية فيها إثبات القضاء والقدر، وأن الله يقلب قلوب عباده كما شاء، وأنه سبحانه يطمس نور بعض هذه القلوب ويجعل عليها أغطية لا تفهم الحق ولا يصل إليها نور. وهو كما ذكرنا عقوبة من الله عز وجل على إعراضهم أول ما جاءهم الحق وأول ما ظهر لهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لأجل الطغيان، لأجل مجاوزة الحد، لأجل الاعتداء، أصبحوا في العمه والضلال، تركهم الله في عماهم، قلب قلوبهم حتى أصبحت لا ترى الحق، قلب الله عز وجل قلوبهم حتى رأت الحق باطلا والباطل حقا. ومهما جاءت الآيات لا فهم ولا إدراك ولا استجابة لأمر الله عز وجل. سبحان الله، مقلب القلوب. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن تقليب الله للقلوب فيقول: قلوب العباد، أو ما من قلب من قلوب العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكل ذلك يفعله الله بالحكمة والعدل، يضع الأشياء في مواضعها. إن جعل الأكنة والوقر وهو الثقل في الآذان، والمقصود السماع الذي يترتب عليه الفهم، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي ثقلا. والمقصود من الأذن أن يستمع الإنسان ما ينفعه، فإذا استمع الأصوات التي تسمعها البهائم وأدرك من الدنيا ما يعيش به لكنه لم يدرك حياة القلب، لم يستمع ما ينفعه عند الله عز وجل، أدرك ما ينفعه 40 أو 50 أو 60 سنة مليئة بالنغص والتعب، ثم أهمل سماع ما يحييه أبد الدهر، ما يحييه أبعد من الدهر، ما يحيي قلبه وينعمه عند الله إلى ما لا نهاية. فأي صمم أصاب هذا الإنسان؟ نعم، أصم، أبكم، أعمى، لا يرى الحق ولا يسمعه، لم ينتفع بسمعه، لذا في أذنيه ثقل، لا يستمع إلى الحق ولا يستجيب له ولا يفهمه إذا سمعه، إلا كما تسمع البهائم أصواتا لا تفهم منها شيئا. فهذا الثقل الذي ذكر الله أنه جعله في آذان المشركين كما ذكرنا هو عقوبة لا يقع للإنسان من أول مرة، وإنما مع الإصرار والاستكبار والتكرار الذي يتكرر عليه سماع الحق ثم يعرض ويستبر معرضا فيطمس على قلبه، يضيع النور منه ويموت تموت الحياة التي في قلبه، وكان مهيئا لأن يكون أعلى من الملائكة فإذا به يصير أسوأ من الشياطين، أسوأ من البهائم. يصير شيطانا إنسيا والعياذ بالله. لذا صار في على قلبه أكنة أغطية لا يصل الحق إليها، وفي أذنيه ثقل وقر. قال الله: وجعلنا هذا الجعل قضية لا بد أن يعلمها كل مؤمن، لأنها إيمان بخلق أفعال العباد. الله الذي جعل، أتظن أن هذا الكافر الذي يتكبر ويأنف عن عبادة الله، والذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، أتظن أنه بيده أمره؟ الله جعل على قلبه غطاء، والله جعل في أذنيه ثقلا. فائدة هذا أن تعلم أن الأمر من الله، وأن الله الذي يدبر الأمر، ولذلك تفوض أمرك إلى الله في أمر الهداية والإضلال، وفي أمر الاستجابة للحق أو عدم الاستجابة. حين ترى الناس لا يستجيبون للحق تعلم أن الأمر من عند الله، لو أراد أن يهديهم لهداهم، فتسلم لله سبحانه وتعالى، تعمل ما أمرت به من الدعوة والبيان، وفي نفس الوقت تتوكل على الله في هداية نفسك وفي هداية من شاء الله أن يهديهم، ولا تقترح على الله سبحانه وتعالى في هداية الناس، هو عز وجل أعلم بهم. وأنت عليك أن تحب ما يحبه عز وجل، وتأمر بما يأمر به، وفي نفس الوقت تشهد قضاءه وقدره، وتشهد حكمته فيما فعل، فما فعل بهم ذلك إلا عدلا وحكمة. وإنما هو سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها، فجعل على قلوبهم أكنة، وجعل في آذانهم وقرا، وخلق هذا الضلال في قلوبهم الذي أدى إلى ضلالهم يوم القيامة. ضل عنهم ما كانوا يزعمون، لأنهم ضلوا عن الحق في الدنيا، فأعرضوا عنه مرات ومرات، فطبع على القلوب وجعلت عليها الأغطية حتى لا يدخل إليها النور، ولا يصل إليها الحق، ولا تفهم خطاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الآيات الحسية والآيات العقلية، الآيات التي في الكون مبثوثة، والآيات المسموعة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ليس لهم جواب عن إعجاز القرآن إلا أنه أساطير الأولين اكتتبها محمد، مع أنهم يعلمون أنه ليس بكاتب، وأنه ليس بقارئ، وأن هذا يختلف عن أساطير الأولين وحكايات المتقدمين. الأساطير الحكايات غالبا المكذوبة التي اخترعها الناس عن المتقدمين، لم يكن لهم حجة إلا أن القرآن أساطير الأولين. ولو تأمل الإنسان ما سطره الناس عن المتقدمين من حكايات لما وجد فيها هداية، ولا وجدها مجرد تسالي يتسلون بها، خزعبلات وحكايات وخرافات. فهذه الآلهة تتعارك، ثم تتصالح، ثم تتزاوج، ثم تتناسل، ثم يمكر بعضها ببعض، كالفراعنة في أساطيرهم، واليونان والإغريق والرومان والهند وغيرهم ممن يخترع الاختراعات العجيبة فيما تعلق بالكون والآلهة وغيرها. لا تحيي قلبا ولا تثمر إلا الظلمة والفساد والعياذ بالله، ولا فيها نور ولا فيها تزكية، ليست إلا حكايات عجيبة. ونسأل الله العافية. وإذا بالناس اليوم يغرمون ويولعون بتسمية أشيائهم بتسمية آلهة أساطير الأولين، فتجد حورس مثلا، وتجد نايك، وتجد غير ذلك من أسماء الآلهة. هذا إله الحب عندهم كيوبيد، وذاك إله الحرب كذا، وذاك إله السماء كذا، نعوذ بالله. يزعمون أنهم بذلك يتقدمون. انظر إلى هذا وقارن بينه وبين القرآن لتعلم كذب المجرمين، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما عاقبهم بالصمم والعمى في القلوب إلا جزاء على كذبهم وطغيانهم وظلمهم وإجرامهم. نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، ونسأل الله أن يثبتنا على الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمجادلة المشركين بالباطل كانت سببا في ضلالهم، وكذبهم فيما يقولون عن القرآن أدت إلى أن يحاولوا الكذب بين يدي الله فيضل عنهم ما كانوا يفترون ويزعمون لله من الآلهة والأنداد. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عن القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام، ينهون الناس عن سماعه، وينأون أن يبتعدون عن القرآن، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم صدوا أنفسهم وصدوا الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القرآن العظيم. كما ترى المشركين في كل زمان، ترى الكفرة في كل حين ينأون بأنفسهم، يبعدون أنفسهم عن الحق، لا يريدون أن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للقرآن العظيم، وينهون الناس عن ذلك، وينهون الناس عن الاستجابة، وينهون الناس عن الإيمان، ويصدون عن سبيل الله، ويحاولون الطعن في القرآن وفي الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ما أمكنهم من طاقة ومكر. وإن يهلكون، وما يهلكون إلا أنفسهم، إنما يهلكون أنفسهم من حيث لا يشعرون أهلاكها والعياذ بالله. وأي ضلال أعظم من ذلك؟ أن يهلك الإنسان نفسه وهو لا يشعر، أن يكون على هذا القدر من الضلال وهو لا يدري، يظن نفسه على الحق سائرا وهو إلى النار ساعيا، وهو في الصد عن سبيل الله مشمرا. نعوذ بالله من ذلك. إن كل من ينهى عن القرآن ويصد الناس عنه وينأى بنفسه عن الإيمان به والعمل به وتطبيقه في الحياة مهلك لنفسه والعياذ بالله. إن هلاك الأمم والأفراد بالصد عن سبيل الله والبعد عن القرآن والبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هذا هو الهلاك، وإن كان الناس لا يدركون ولا يشعرون ذلك. لا بد أن نعلم أن حياتنا في أمرين: في أن نلتزم نحن بالقرآن، وأن ندعو الناس إلى الإيمان به والالتزام الصادق به. ندعو الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونلتزم نحن كذلك، فهذا هو الذي ينجو الإنسان به. وأما إذا صد عن سبيل الله ونأى بنفسه بعيدا عن رسول الله وعن القرآن الذي جاء به، فإنه يهلك نفسه، وإن كان يظن أنه يحيا الحياة المثالية وأن هذه الطريقة هي المثلى في الحياة، لكنه معذب هالك وإن كان لا يشعر. والله سبحانه وتعالى ذكر حال المشركين ليحذرنا من حالهم. وفي الآية وجه آخر عن أبي طالب، أنها نزلت في أبي طالب وهم ينهون عنه، يعني أن أبا طالب ينهى الناس عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في نفس الوقت ينأى عنه، أي لا يؤمن به. وذلك أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به اتباعا لدين آبائه وأجداده، ولكن القول الأول هو الصحيح، وسياق الآيات يدل عليه، وهي أن الآية في عموم المشركين الذين ينهون عنه، عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القرآن. والقولان أن الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن قولان متلازمان، لأن الرسول جاء بالقرآن، فمن صد عن القرآن صد عن الرسول، ومن صد عن الرسول صد عن القرآن ونهى عنه، نهى عنه أي عن اتباعه وعن سماعه، وهذا في الحقيقة هو المكر الذي يفعله الكفرة، وإن كان في نهاية الأمر يؤدي إلى استجابة الناس وسماعهم. فعندما يقولون للناس لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا لهذا الحق، سوف يندفع كثير من الناس إلى السماع، ثم يهدي الله عز وجل من شاء. فالقول الصحيح في الآية إن شاء الله أن الكفار ينهون عن القرآن، ينهون عن اتباعه، وينأون عنه أي يبتعدون عنه، لا يريدون سماعه ولا الإيمان به ولا الاستجابة له ولا العمل به، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فعاقبة ذلك ماذا؟ عاقبة ذلك يوم يعرضون على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا أن يردوا إلى الدنيا، ذلك أنهم احتجوا بالقدر، فلم احتجوا بالكذب أولا فلم ينفعهم، احتجوا بأنهم ما كانوا مشركين فضحوا وشهدت عليهم جوارحهم، احتجوا وقالوا غلبت علينا شقوتنا، وقالوا لو أن الله هدانا لكنا من المتقين، لم تنفعهم ذلك. يقربون إلى النار فإذا وقفوا عليها تمنوا الرجوع إلى الدنيا. فرصتك أيها الإنسان، أنت ما زلت حيا، أنت الآن في هذه الحياة تستطيع أن تعمل، فرصة يتمنى الكافر منها ثوان معدودة يقول فيها لا إله إلا الله، تقولها في أقل من نفس، في عدة ثوان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يتمنى الكافر أن يعود إلى الدنيا فقط هذه اللحظات ليقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، لينجو عند الله عز وجل، يفضحه الله بلسانه. لذلك بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل حين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كانوا يخفون أنهم كذبوا بالحق، كانوا يخفون في الموقف الأول في القيامة أنهم كانوا مشركين مكذبين للرسل. فعندما وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن يكونوا من هؤلاء المستضعفين، هؤلاء القلة، هؤلاء الشرذمة، هؤلاء الذين يفعلون بهم الأفاعيل، هؤلاء الذين ضيعوا حقوقهم وظلموهم أشد الظلم. يتمنون لو كانوا منهم، ولو سحبوا من يوم ولدتهم أمهاتهم إلى يوم القيامة على وجوههم في أن يكونوا مؤمنين، مع أن يكونوا مؤمنين لتمنوا ذلك، لقالوا نؤمن ولو فعل بنا ذلك. انظر كيف آل حالهم إلى هذا. قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ونسأل الله أن يعافينا من شر الشرك ومآل الشرك ومآل الكفر. فهذا حال الكفرة في القيامة، يتمنون الرجوع، وأخبر الله عن أنهم لو رجعوا لعادوا إلى التكذيب، لأنه لو ردهم لردهم أيضا ممتحنين، لردهم هناك غيب لم يشاهدوه وأدلة أمام أعينهم ليتبعوها وشهوات في نفوسهم وحسد ورياسة وملك وسلطان، فسيعودون إلى امتحان جديد، سوف يعودون إلى الضلال مرة أخرى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى، وأن يقلب قلوبنا على طاعته، وأن يصرف قلوبنا على الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المجرمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلو سخائم صدورنا. صل اللهم على محمد النبي الأمي وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلم تسليما كثيرا. قل قولي هذا واستغفر الله.